بداية شهر مارس الماضي عاد ملف سحب الجنسية في الكويت إلى الواجهة، والسبب قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب جنسية 211 شخصاً.
وأوضحت اللجنة في بيان أن ذلك جاء وفقاً لنص مادتي 13 و 21 مكرر ألف من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وفق قانون الجنسية لعام 1959 يحق للحكومة إصدار مرسوم إداري بحرمان الكويتيين المجنسين من جنسيتهم أو ردها لهم، ولا يجوز للمتضررين الطعن بقرار الحكومة أمام القضاء.
هو قرار سيادي للحكومة الكويتية تمنح الجنسية سواء لخدمات جديدة أو لأي أشخاص، وبالتالي هو قرار سيادي للحكومة لأن معظم القضايا قد تصل بالتقادم لمضي 20 سنة مثلاً على هذه الحادثة.
هذه ليست المرة الأولى التي تسحب فيها الحكومة الكويتية الجنسية من مواطنين كويتيين، فهذا الملف محور جدل دائم في الكويت. في هذا البودكاست يشرح لنا رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في الكويت الدكتور فهد شليمي الأسباب التي تدفع الكويت لسحب الجنسية من مواطنيها وطبيعة الجدل الذي يثيره هذا الملف. أنا أريج البكار، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. الجدل الذي أثير مؤخراً حول ملف سحب الجنسية في الكويت بدأ مع نشر الجريدة الرسمية في 4 مارس قرارات بسحب الجنسية من 11 شخصاً. القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية توالت تباعاً حتى وصل عدد من سحبت منهم الجنسية إلى 211 شخصاً. واستندت اللجنة في قراراتها إلى عدد من مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959. دكتور فهد، يعني بداية، ما هي شروط الحصول على الجنسية الكويتية بحسب القانون؟
انطباق شروط قانون الجنسية الكويتية، وهي قسمت إلى عدة فئات. الفئة الأولى اللي يسمونها فئة المؤسسين، وهذا صدر في شهر سبتمبر 1959 القانون، وقال كل من تواجد في الكويت قبل 1920 سواء من الآباء أو الأبناء يعتبر كويتي يعني بالتأسيس. بعدين أتت المادة الثانية من قانون الجنسية، بعدين أتت المادة الخامسة، البلد احتاجت جنس فجنسوا المعلمين والمهندسين وكل من ولد على أرض الكويت له وظيفة، يعني بالذات فئة المدرسين. بعدين أتت فئة التي تجنس على زوجها، يسمون المادة الثامنة من قانون الجنسية، دائما يعملون استحداث عشان يعالجون التطورات اللي موجودة في قانون الجنسية.
تمام، يعني القانون يصنف الكويتيين إلى كويتي بالتأسيس وكويتي بالتجنيس، ولكن هل هناك اختلاف في الحقوق أو المكاسب بين هذه الفئات؟
كلهم الحقيقة متساوون حسب أعتقد المادة الثامنة من الدستور، يعني العدالة الاجتماعية والمساواة أساس، يعني فحقوقهم المدنية كلها هي متساوية. الجنسية الكويتية تضمن لك الوظيفة بقوة الدستور كونك مواطن كويتي. الضمان الاجتماعي، يعني المطلقة أو الأرملة أو اللي ما عندها أحد لها ضمان اجتماعي بحدود 2000 دولار، بالإضافة إلى حق السكن، أن يعني يتم تخصيص أرض لك ويعطونك قرض عليها 70,000 دينار اللي هو 210,000 دولار تستطيع أن تبني هذا البيت. لكن المشرع رأى أن كل من ولد لأب كويتي يستطيع أن ينتخب ويترشح.
إذا نفهم أن الفرق الوحيد في الحقوق بحسب قانون الجنسية الكويتي هو حق الانتخاب والترشح. لننتقل الآن إلى مسألة سحب الجنسية. قرأت خلال إعدادي لهذا البودكاست أن أسباب سحب الجنسية الكويتية هي التزوير والغش في الحصول على الجنسية، الازدواجية في الجنسية، واتفاق الزوج والزوجة على الطلاق بعد حصولها على الجنسية. دكتور فهد، فلنبدأ من السبب الأول، يعني كيف تتم عمليات التزوير للحصول على الجنسية؟
الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. يجي واحد يقول والله هذا الولد ابني، وين ولد ابنك؟ والله في البر. أكلمك على 65 67 السنوات هذه، فيقولك هات شهود اثنين، يجون شهود اثنين يقولون والله هذا ابن. هو ما يكون ابنه، يكون ابن جارهم مثلا، ولا ابن صديقة، ولا ابن عمه، وبده يعني يكمل تعليم، وكانت الناس نياتها طيبة. بعدين بدأ استغلال هذه الجنسية بشكل سيء خصوصا بالإناث. يعني في أحد الحالات واحد مجوز بنته إلى 4 أشخاص يعني على الورق طبعا. ليش؟ علشان الرعاية السكنية. هذه كلها الحقيقة تتيح لوزير الداخلية أن يقوم بسحب الجنسية أو اللجنة العليا التابعة لمجلس الوزراء.
يعني أنت تتحدث عن الستينات، يعني مشكلة التزوير للحصول على الجنسية هي مشكلة قديمة جدا في الكويت، لماذا لم تعالجها السلطات وتضع حدا لعمليات التزوير؟
في الستينات كان عدد السكان صغير، فالدولة كانت محتاجة الشعب، خصوصا يعني في 63 لما أرادت الانضمام إلى الأمم المتحدة، قالوا لهم أنتم شعبكم قليل، شعبكم يساوي أحد سكان فنادق موسكو الكبيرة، يعني مندوب روسيا لما اعترض على دخول الكويت في المرة الأولى. فبدأت حركة تجنيس، لما زاد عدد السكان وزادت المتطلبات بدأنا الحقيقة نشاهد الخلافات العائلية والخلافات المادية، وبدأنا أيضا هناك انتخابات، وبدأت تصفية ضد بعض المرشحين أو ضد بعض القبائل أو ضد بعض شرائح المجتمع. فلم تكن الحكومة راقبة الحقيقة في نبش هذا الملف، لأن النبش في الماضي مؤذي، أفضل أنك أنت تضع ضوابط الآن، وما عبر هو عبر.
طيب، يعني تحدثنا عن مسألة التزوير وهي مشابهة للاحتيال، كأن يتفق الزوج مع الزوجة على الطلاق بعد حصولها على الجنسية، وكلاهما يشكل سبباً لسحب الجنسية الكويتية. لننتقل الآن دكتور فهد إلى السبب الآخر وهو ازدواجية الجنسية. بحسب قانون الجنسية في الكويت، فإن المواطن يفقد جنسيته الكويتية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، كما أن على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية. لماذا ترفض الكويت ازدواجية الجنسية دكتور فهد؟
يقول لك في القانون الكويتي أن ازدواجية الجنسية غير مسموحة، لأنها تمس تعدد ولاءات، وتعدد الولاء للكويت غير مسموح. في أمريكا مسموح، في بريطانيا مسموح، في مصر يمكن مسموح، في العراق قد يكون مسموح، لكن في الكويت والدول الخليجية تقول لا. نحن نؤمن أن الولاء يجب أن يكون للوطن من خلال الهوية والناشنال ايدنتيتي.
في منتصف مارس الماضي أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.
كل الجناس اللي سحبت هذه أجناسي مسحوبة من سنتين، فيها تأكيد وأصحابها فاهمين وعارفين الموضوع، ولكن لم يؤخذ فيها قرار. أتى وزير الداخلية وحسم هذا الموضوع. أما خط البلاغات اللي الآن لم يتم الحقيقة فيه أي إجراء على هذا الموضوع، لأن الحكومة الحقيقة تمحص وتدقق تدقيق كبير قبل أن تقوم بهذا الإجراء، لأن لو أخطأت الحكومة خطأها لا يغتفر.
هذا الخط الساخن للإبلاغ عن مزدوجي الجنسية أو التزوير والاحتيال أثار انتقادات من جانب مراقبين ومسؤولين كويتيين، اعتبروا أن الخطوة تجند جزءاً من الشعب كمخبرين. ورداً على هذه الانتقادات، قالت الوزارة في بيان أن قرارها بفتح خط ساخن استند إلى قانون لمكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام.
الحكومة أرادت أن تبرئ نفسها من هذا الجهد، وقالت أنتم تنتقدوننا دائما بأننا متقاعسين عن الملف، ولا نريد نبش الملف، ولا نريد نبذ التزوير، خصوصا في أعضاء في البرلمان تحدثوا يمثلون كتل أخرى. فقالت الآن تفضلوا في خط تليفون، إذا أنت شاهد حالة تزوير مثل ما تشاهد حالة سرقة، مثل ما تشاهد حالة اعتداء، حادثة، تبلغ عنها، فأنت موجود. والحقيقة هذا هو أسلوب غريب على الكويت، الإبلاغ عن بالذات تزوير الجنسية. الإبلاغ عن جريمة كل واحد يبلغ، يتصل على 911 ويبلغ، لكن الإبلاغ على تزوير قد يكون في تجني، قد يكون في مساءلة قانونية. لكن أنا متأكد أن الحكومة الكويتية أو وزارة الداخلية تتأكد تماما قبل أن تعمل أي إجراء في هذا الموضوع.
وكانت السلطات الكويتية تعرضت في السابق لانتقادات من منظمات حقوقية مثل أمنيستي وهيومن رايتس ووتش بعد انتزاع الجنسية من معارضيها جراء ممارساتهم لحرية التعبير وفق تلك المنظمات.
يعني الكويت حتى المعارضين الحقيقة اللي كانوا برا لم يكن لهم الحقيقة دور أنهم معارضين بحياتهم مهددة، لا، هي معارضة قولية، معارضة والله تجاوز أحكام وهرب من تنفيذ الأحكام. يعني واحد تعدى مثلا صلاحيات الدستورية وحكم ب4-5 سنوات، مش عاوز يسجن، هرب، جلس في تركيا 4-5 سنوات جلسوا، وبعدها نادوهم وطلع قانون عفو على فكرة، لكن البعض لم يرجع. لماذا؟ قال لك أنا مقدم على اللجوء وحاخذ الجواز البريطاني. هذا تسقط جنسيته بمجرد حصوله على الجواز البريطاني، تعتبر ازدواجية جنسية وبالتالي تسقط جنسية، خلاص الله يهنيك في بريطانيا.
إلى جانب الانتقادات لطريقة تعامل الحكومة الكويتية مع ملف الجنسية، لم تلقى مطالب البعض بأن يكون سحب الجنسية من اختصاص السلطة القضائية أي أذان صاغية،
لأن أول شيء في قانون الجنسية هذا قرار سيادي منوط بالحكومة الكويتية. النقطة الثانية وجود حالات التزوير التي تقع قد تسقط بالتقادم إذا رجعت القضاء. القضايا التزوير اللي تلجأ إلى المحاكم اللي هي قضايا النسب، فلان ابن فلان يقول لك لا هذا مش أخويا هذا مسجل، وهذه مشاكل حقيقة تكون بين المحامين ويخصمها حقيقة القضاء، وهذه تحدث بين المواطنين. أما قرار السحب وقرار منح الجنسية، كما هي الجنسية تمنح هي كمان تسحب، وهو قرار سيادي حدد قانون الجنسية الصادر في 1959 في سبتمبر.
سحب الجنسية قد يكون مساراً تصحيحياً شاملاً تعتمده الحكومة، لكن مراقبين ينبهون إلى التداعيات السيئة التي تنتج عنه، كسحب الجنسية مثلاً من أشخاص بسبب تزوير ارتكبه الأب أو الجد، ما يعني بالتالي أن هذا الشخص وقع ضحية لذنب لم يرتكبه. يعني دكتور فهد، هل من اتجاه لمراعاة وضع هذه الفئة؟
هو هناك مدرستين في هذا الموضوع. الاقتراح الأول يقول لك الأبناء يرجعون إلى جناسي والدهم، لأن هناك خطأ ومعلومات مزورة في قانون الجنسية، وحتى اللي في الولايات المتحدة الأمريكية لو ثبت أن هذا الشخص أخذ الجنسية بالتحايل ممكن حتى يتم سحبه، الفروع ترجع إلى الأصول. وهناك مدرسة أخرى أن يتم تعديل وضع لهؤلاء الأشخاص اللي فقدوا الجنسية نتيجة أخطاء آخرين، أن يمنح كافة الحقوق باستثناء حق الانتخاب والترشح وإسناد الوظائف الإشرافية الكبيرة، يعني وزير وكيل وزارة يتم الحقيقة عدم حصوله عليها.
عدد من سحبت منهم الجنسية خلال شهر مارس وصل إلى 211 شخصاً، لكن صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصادر لم تكشف هويتها أن قرارات إضافية لإسقاط الجنسية ستصدر تباعاً. ومهما كان عدد من ستسحب منهم الجنسية، فإنه سيضاف إلى 120 ألف شخص في الكويت من البدون الذين لا يحملون الجنسية الكويتية ولا جنسية دولة أخرى، وتطلق عليهم الحكومة مقيم بصورة غير قانونية.
لا يصبح بدون، يصبح عديم جنسية. البدون يصير أفضل منه، هذا اللي تسحب جنسيته وليس لديه جنسية أخرى، وهذا لا يتوظف لا يحمل رقم مدني، يوضع فقط في المعلومات أنه كويتي سابق. هذه الحالات حالات نادرة.
كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، وأنا أريج البكار. إذا أعجبكم ما نقدمه يرجى الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع، وارسلوا لنا تعليقاتكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا.